يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في هذا اليوم، وهو في متن أبي شجاع في الفقه الشافعي. ولا شك أن الفقه له منزلة عظيمة في دين الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله جل وعلا قال: يؤتي الحكمة من يشاء. ومن أسباب الحكمة ومن أساليبها التفقه في الدين. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين. فمنزلة الفقه في الدين منزلة عظيمة. وقد سلك أهل العلم في دراسة الفقه مسلكين مشهورين. المسلك الأول هو النظر في المختصرات الفقهية من كتب المذاهب، وهذه لها ميزة من حصر المسائل وضبطها. وأخذ العلماء بهذا المسلك دون تحيز أو تعصب أو مخالفة للدليل، وهو أمر سار عليه سبيل كثير من أهل العلم. والأمر الآخر أو المسلك الآخر هو دراسة فقه الحديث بمعرفة فقه ما ورد أو ما تضمنته الأحاديث النبوية. ما ميزة هذا الكتاب؟ هذا الكتاب الذي هو متن أبي شجاع أو متن الغاية والتقريب أو متن غاية الاختصار، كتاب مختصر في فقه الإمام الشافعي، وهو حقيقة من أفضل المختصرات ومن أجملها في كتب هذا المذهب. وعموما فإن كتب الشافعية خدمت كثيرا، والشافعي تلميذ مالك واستفاد منه، وغالب المذاهب ولا سيما الثلاثة منها هي يعني متفقة في كثير من مسائلها، كما أنها متفقة كذلك في بعض أصولها. ولذلك اعتنى العلماء بهذا الكتاب عناية كبيرة في شرحه وفي الحرص على ضبط ألفاظه. ومما أذكره هنا كلام ابن بدران الدمشقي الحنبلي حينما تكلم في المدخل إلى فقه الإمام أحمد، فإنه سلك أو ذكر المسلك الذي يسلكه طالب العلم في طريقة الطلب. قال: اعلم أننا اهتدينا بفضله تعالى أثناء الطلب إلى قاعدة، وهي أننا كنا نأتي إلى المتن أولا فنأخذ منه جملة كافية للدرس، ثم نشتغل بحل تلك الجملة من غير نظر إلى شرحها، يعني هذا قبل بدء الدرس يقرأ المتن. قال: ونزاولها حتى نظن أننا فهمنا، ثم نقبل على الشرح، يأتون إلى الدرس. قال: فنطالعه المطالعة الأولى امتحانا لفهمنا كيف فهمنا. وهذه طريقة جيدة. ولذلك الذي يأتي إلى دروس العلم يا إخوة هو يمر بعدة مراحل فيضبط العلم. مرحلة الأولى يقرأ المتن قبل الدرس، هذا تحضير يسير، لكن لا يحضر من الشروح، وليس من الصواب أن يحضر من الشروح، لأن هذا ربما يشغله عن العلم أو عن مجلس العلم، لكن يقرأ المتن. فإذا جاء إلى الدرس سمع شرح المتن، فإذا انتهى الدرس ذهب إلى مراجعة الدرس. كم مر على المتن الآن؟ ثلاث مرات، ما شاء الله. سيضبط المتن، لأنه قرأه ثم استشرحه ثم راجعه بعد ذلك. وهناك أمر رابع وهو مهم جدا، وهو أنه يربطه قبل الدرس القادم، يعني قبل أن يأتي يبدأ الدرس المقبل الثاني أو التالي، فإنه سيراجع الذي قبله، فيكون قد مر عليه 4 مرات. فأربع مرات كافية في ضبط العلم. فهذه يعني طريقة سلكها العلماء. نحن سنأتي على هذا المتن بقدر ما نستطيع من الاختصار، لأن المراد في ذلك ضبط ما تضمنه من مسائل دون الإسهاب الكثير في تفريعاته، ومن الله العون والسداد. تفضل يا شيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولكافة المسلمين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير.
هذه مقدمة فيها بيان سبب التأليف، وأن العلماء يا إخوة كانوا لا يؤلفون إلا لسبب، ومن أسباب أو من سبب التأليف وسبب التأليف الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا أن بعض أصحابه سأله أن يؤلف لهم مختصرا. هذا المختصر يضبط لك المسائل، هذه فائدة. ولذلك بعض العلماء يوصي بحفظ المختصرات، من عنده قدرة على حفظ هذه المختصرات يحفظها، فإن حفظها وحفظ معها إيش متنا حديثيا لا يمكن أن يحفظ الشرح، يحفظ متنا حديثيا. كما مثال، لو أنه كان على مثلا التفقه في مذهب الشافعي فحفظ متن أبي شجاع مع بلوغ المرام لابن حجر، فإنه يحفظ المسألة ويحفظ دليلها. أو حفظ، كان على التفقه في مذهب الحنابلة، حفظ الزاد وحفظ معه مثلا البلوغ أيضا. ولذلك قالوا من حفظ البلوغ والزاد حكم بين العباد، لا 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 يجوز له أن يحكم بين العباد بمجرد هذا الحفظ، لكن المقصود بذلك شحذ الهمم يعني. فالعلماء كانوا يؤلفون هذه المختصرات حتى يسهل أن تضبط، وهو على مذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس صاحب المذهب المشهور رحمه الله. قال: في غاية الاختصار، هذا يعني وصف لهذا المتن، وفي نهاية الإيجاز، يعني الوجيز هو المختصر القليل. وفائدة الحفظ ضبط العلم، قال: فاحفظ فكل حافظ إمامه. لما الصحابة حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حديثا طويلا، صلى بهم الظهر فحدثهم إلى العصر ثم حدثهم إلى المغرب، فقال الراوي: كان أعلمنا أحفظنا. العناية بالحفظ أمر مهم جدا. قال: وأن أكثر فيه من التقسيمات، وهذا ظاهر جدا، وهو ربما من مميزات هذا المتن، فتجد أنه يذكر الواجبات ويذكر السنن يعدها عدا، ويذكر الفروض، يذكر المستحبات ونحو ذلك مما سيأتي ذكره. ويقول: أجبته، وهذا من كرمه رحمه الله، أجابه إلى هذا، لأن هذا باب العلم. وفي قول الله جل وعلا: وأما السائل فلا تنهر، قال أهل العلم: يدخل فيه سائل العلم، لا ينهر، بل يجاب إلى مطلبه بقدر المستطاع. بارك الله فيكم. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الطهارة، أنواع المياه. المياه التي يجوز التطهير بها 7 مياه: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد.
نعم، ابتدأ كتاب الطهارة بأمر المياه، لأن المياه معرفتها مهم، لأن هي السبيل إلى إلى أمر الطهارة. قال: كتاب الطهارة، الكتاب ما اجتمعت فيه الحروف والكلمات، تسمى الكتيبة كتيبة لأن فيها تجمع للجند. فقال: كتاب الطهارة، والطهارة النظافة، وفي الاصطلاح هي رفع الحدث وإزالة النجس، رفع الحدث وإزالة النجس، وبعضهم يقول رفع المنع المترتب على الحدث أو النجس. قال: المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه. ابتدأ بماء السماء، والدليل على أنه ماء طاهر ومطهر، أن الله جل وعلا قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وانظروا إلى جمال هذا التقسيم، حصر لك المياه في سبعة، فلو جئت تفكر وتريد أن تضيف أمرا ثامنا لن تجد إلا أن تتكلف، لن تجد، لأن يعني هذه فائدة في قضية المتون المختصرة، أنها تحصر لك، ثم تعال أنت ودلل على هذه التقسيمات. فماء السماء الذي ينزل من السماء هذا دليله، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ماء البحر، النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، طهور ماء الحل ميتته. قال: وماء النهر، بعض أهل العلم قالوا هذا قياسا على البحر، إذا كان البحر يعني طهور فمن باب أولى النهر. ومع ذلك قد ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه من شيء، يعني هل يبقى من وسخه من شيء، فدل على جواز التطهر به. قال: وماء البئر، ماء البئر هو الماء الرابع، ها نعم، الماء الرابع هنا في هذا التقسيم، والبئر معروف وما يحفر في الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر بضاعة وكان يلقى فيها من لحم الكلاب ونحو ذلك من الأوساخ والقاذورات، فقال عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء، معنى ذلك إذا لم يتغير هذا الماء. قال بعد ذلك: وماء العين، العين هو الذي يخرج من الجبال أو من الوديان ويسيل مما ينبع، فدليله قول الله جل وعلا: أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، ينابيع في الأرض، وقاسه بعض العلماء على ماء البئر أيضا. وماء الثلج وماء البرد، هذا ورد فيه الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغسلني من خطاياي، من خطاياي بماء أو بالماء والثلج والبرد، والحديث متفق عليه. وهل سيدعو النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغسله ربه بماء غير طاهر؟ لا، لا يصح ذلك. نعم. وما الفرق بين ماء الثلج وماء البرد؟ قالوا: ماء الثلج ينزل مائعا ثم يجمد في الأرض، وماء البرد ينزل جامدا ثم يميع في الأرض، يعني عكسه. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطهارات، وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح.
نعم، هنا بدأ يتكلم عن أقسام المياه، أقسام المياه يقول أربعة، وذكر القسم الرابع النجاسة أو الماء النجس من باب تكملة القسمة، وإلا هو ليس من المياه التي تدخل في القسمة، لأن العلماء إما أن يقسمون المياه إلى قسمين وإما أن يقسموها إلى ثلاثة أقسام. وقال الأول طاهر، ولعل الضبط مطهر، يعني يطهر غيره، طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق، الماء المطلق الذي يقال له ماء يعني دون تقييد، فلو قيل ماء الورد، ماء الشاي، ماء كذا، هذا قيد، الماء المطلق لا يقيد، الماء المطلق هو الماء المطلق الذي يكون في نهر جار فتقول شربت من الماء أو أخذت من الماء أو نحو ذلك. فهذا طاهر في نفسه ومطهر لغيره، فلا يقال فيه صفة الكراهة. القسم الثاني طاهر في نفسه ومطهر لغيره لكن يكره استعماله. لماذا؟ لعلة، وهو الماء المشمس. ما هو الماء المشمس يا إخوة؟ قالوا الذي أخذ حرارته بالتشميس، وقد ورد في ذلك حديث ولا يصح، ضعيف. وهذا الماء طاهر في نفسه لكنه عند الشافعية مكروه الاستعمال، قالوا لأنه يحصل بسببه الضرر كالبرص. وهذا الأمر إذا يعني تحقق منه في عالم الطب فلا شك أنه يمنع من استعماله، إما على وجه التحريم أو على وجه الكراهة. لكن إذا لم يثبت في ذلك فإن الدليل على ذلك لا يصح، والأصل في هذه الأمور ورود الدليل، فإن لم يرد فيجوز الاستعمال. الثالث طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره، قالوا كالماء المستعمل، أن الماء المستعمل لا يزيل أو لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. والماء المستعمل قال هو الذي توضأ فيه إنسان أو اغتسل به، وهذا قول الجمهور. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، الماء الدائم الراكد، لأنه يصير مستعملا. وقال بعضهم إنما النهي لما فيه من تقدير الماء وليس يعني له علاقة بالنجاسة، يعني يصير، وفرق بين القذر والنجس. القذر قد يكون في ثوبك قذر ويجوز الصلاة فيه، قذر كالنخامة مثلا هي ليست نجسة لكن يستقذرها الإنسان، أما النجس فهو الذي لا يجوز أن يقع في ثوب المصلي مثلا، أو ما خالطه من الطاهرات. طبعا ما نتوسع، لكن المالكية على جواز الطهارة بالماء المستعمل، لأن الأصل فيه جواز الاستعمال، الماء طهور لا ينجسه شيء، وأخذ به أيضا بعض الشافعية. ما خالطه من الطاهرات مثل مخالطة الزيت، لو استطاع الإنسان أن ينزع هذا الزيت ويستخدم الماء لا حرج، لكن إذا كان مختلطا فيه فبعض أهل العلم لا يرى هذا التفريق، وبعضهم يرى أنه لا بد أن يكون الماء مطلقا، معنى ذلك أن يكون ماء مطلق، وإن تغير لونه مثلا في الماء الذي يختلط بالطين فهذا لا يقال له ماء طين، ليس كذلك، يقال له ماء لكن لونه متغير، هذا يجوز التطهر به دون كراهة. ثم ذكر الماء النجس الذي حلت فيه نجاسة، هذا قلنا من باب تكملة القسمة، لأن الماء إما أن يكون طاهرا مطهرا أو طاهرا غير مطهر أو نجس على التقسيم الثلاثي، فذكر هذا من باب تكملة القسمة. الماء النجس لا يجوز التطهر به، الذي حلت فيه النجاسة. ثم أخذوا بحديث القلتين، قال وهو دون قلتين أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح، يعني إذا كان الماء قلتين فأكثر فإنه لا ينجس، على حديث إذا بلغ الماء القلتين، فالمقصود إذا كان أعلى من القلتين فإنه لا ينجس، وإن وقعت فيه النجاسة. لكن الصواب في ذلك يا إخوة أن الماء، والذي يضبط هذه المسألة، الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة وهو الطعم أو اللون أو الرائحة فإنه لا يتطهر به. والمنطوق يقدم في ذلك على إيش؟ على المفهوم. المنطوق الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة، وإن كان زيادة إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة فيها مقال عند أهل العلم، لكن وقع عليها الاتفاق. وبعض أهل العلم يعني رأى أن في حديث ابن عمر اضطراب، ولذلك يعني لم يأخذ به. إذن الخلاصة، الماء على أربعة أقسام ذكرها المصنف: الماء المطلق الطاهر المطهر لغيره، الماء الطاهر المطهر لغيره لكنه مكروه، الماء الطاهر لكن غير المطهر لغيره وهو المستعمل أو ما خالطه غيره، والرابع هو الماء، هو الماء النجس. نعم.
قال رحمه الله: فصل في بيان ما يطهر بالدباغ. وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي.
نعم. قال بعد ذلك: جلود الميتة تطهر بالدباغ. لماذا ذكر هنا جلود الميتة؟ نحن في باب الطهارة. الجلود هذه تحفظ بها المياه، فتحتاج أن تعرف ما حكمها هي، لأنك ستضع فيها الماء، يحمل بها الماء. فذكرها العلماء في هذا الباب. الميتة هي الزائلة الحياة، التي زالت حياتها من غير تذكية شرعية، تسمى ميتة. وقد جاء في مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وسيأتي تفصيل هذه المسألة. ما فائدة الدباغ؟ الدباغ يقول العلماء يذهب الرطوبة التي تسبب العفن، الذي تسبب العفن. طيب كيف نعرف أن العفن ذهب منها؟ قالوا: بعد أن دبغته، إذا وضعته في ماء فإنه لا يتأثر، لا يتغير، لا تتغير رائحته، لا تظهر فيه عفونة. لكن إذا وضع في ماء بعد الدباغ فإن في الدباغ إشكال، معنى ذلك أنه لم يدبغ دباغة جيدة أو دبغا جيدا. إذن لابد، قالوا، من حريف لاذع، حريف يحسن في الدبغ. وهذا طبعا له وسائله، سواء بالقرض أو بقشر الرمان أو بالأجهزة المعاصرة الآن، أو الأدوات المعاصرة التي لها أثر في الدباغ. قال: إلا جلد الكلب والخنزير. الكلب والخنزير نجس في حال الحياة وفي حال الموت، لا ينتفع بإهابه، لا ينتفع بجلودهما. إذن كل الحيوانات الطاهرة بالحياة، الطاهرة بالحياة نجسة بالموت، إلا الكلب والخنزير نجس في الحياة ونجس في الموت. ويستثنى من ذلك ماذا يا إخوة؟ السمك والجراد. أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد، هذا استثناه الحكم الشرعي. طيب، مما يدل على جواز الانتفاع بدباغ الجلد لو كان ميتا بغير الكلب والخنزير، ولا سيما مأكول اللحم، مأكول اللحم، لأن يا إخوة غير مأكول اللحم بعض أهل العلم يمنع من استخدامه حتى لو دبغ. مثال ذلك النمر، يقال والله هذا جلد نمر، يفرحون به، وعند بعض أهل العلم يمنع هذا لأنه غير مأكول اللحم. لكن مأكول اللحم حتى لو كان ميتة إذا يعني دبغ فإنه لا حرج فيه. فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام شاة يجرونها، قال: لو أخذتم إهابها، لو أخذتم إهابها. فقالوا: هي ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام: يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض. إذن مأكول اللحم يجوز أن يدبغ إهابه ولو مات، وغير مأكول اللحم لا يجوز أن يدبغ إهابه عند بعض أهل العلم. طيب، والتمساح، جلد التمساح هذا
مختلف فيه، هو
مختلف فيه، فعند القائلين بجواز أكله
هو بحري،
على أنه بحري، فيجوز إذن إيش؟ أن يستفاد من جلده. وعند القائلين بعدم جواز أكله ف لا يدبغ إهابه. أحدكم أكل تمساح؟ آه؟ طيب. قال نعم هنا قال وما تولد منهما أو من أحدهما. كيف هذا؟ قالوا إذا زوى الكلب على شاة، زوى على شاة فكان هناك مولود، فهذا يلصق بأخس الأصل، وأخس الأصل إيش؟ الكلب أو الخنزير. إذا مثلا زوى على شاة فولدت خنيزيرا صغيرا يعني، فالأصل أنه ينسب إلى أبيه. نعم، إلى أخس الأصل في ذلك، فرجحوا أخس الأصل يعني الذي هو الخنزير أو الكلب، هذا ما تولد من أحدهما. نعم. قال وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. عظم الميتة قالوا داخل في قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. العظم والشعر من أجزاء الميتة فهما نجسان، لأن نجاستهما تستتبع نجاسة الميتة، تستتبع نجاسة الميتة. نعم. وأما يعني ما كان من الحي الذي يذكى فإنه يستفاد من شعره ومن صوفه ومن نحو ذلك. إلا الآدمي، الله جل وعلا قال ولقد كرمنا بني آدم، ما قطع من الآدمي فهو طاهر، ما قطع من الآدمي فهو طاهر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه يقول المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، لا ينجس حيا ولا ميتا. نعم.
قال رحمه الله فصل في استعمال الأواني. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني.
لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، جاء هذا في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فتحريم استعمال آنية الذهب والفضة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فيفيد ذلك التحريم، يفيد ذلك التحريم. إذن لا تستعمل في الأكل ولا في الشرب، ولا ما يقاس عليه أمر الأكل والشرب من أوجه الاستعمال. وبعض الناس يا إخوة هداهم الله ربما يتباهى فيطرز الكاسات بالذهب أو بالفضة أو بنحو ذلك، وهذا لا يجوز. ولا يستثنى من ذلك إلا أمر التضبيب، تضبيب بالفضة أيضا على المذهب بالفضة، معنى ذلك لو ضببه بالذائمة والتضبيب، يعني لو انشق الكأس. الآن الكأسات رخيصة 5 درهم، قبل كانت يعني الواحد ربما لو ملك كأسا فإذا انشق عليه ضببه، فقد جاء في ذلك الحديث أي رقعه بالفضة. إذن يقتصر فيه على الوارد ولا يقاس فيه أو عليه الذهب، لا يقاس عليه الذهب. مما يلحق بهذا ما يستعمل في الطعام والشراب مثل الملاعق والسكاكين والشوك ونحو ذلك، هذا أيضا يلحق بها، فلا تستخدم ما كان صنوعا من الذهب أو من الفضة. نعم.
قال رحمه الله فصل في السواك. والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في 3 مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة.
نعم، السواك مستحب في كل حال. السواك نوع من الأعواد، وأفضل ما يكون السواك من عود الأراك، هذا أفضل ما يكون. ويجوز بكل عود خشن يزيل الأذى، يزيل الأذى أو الوسخ يعني من الأسنان. ولن نتكلم عن فوائده سواء الواردة في السنة فورد في ذلك من الفوائد، وأيضا الواردة في الطب ما يذكرونه من فضل عصارته ومن أثرها على صحة الإنسان. على كل حال هو مستحب في كل حال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهذا يدل على عموم الاستعمال. وأما الأوقات التي ذكرها أو الأحوال قال مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، بعد زوال الشمس يعني بعد الظهر. في المذهب أنه لا يستعمل. لماذا يكره؟ قالوا العلة في ذلك لأنه في استعمال السواك إزالة لأثر عبادة محبوبة وهي خلوف فم الصائم، وفي الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فإذا استخدمت السواك ابتعدت هذه الرائحة التي هي خلوف الصائم أو خلوف فم الصائم. والصواب في ذلك أنه لا يكره مطلقا. ومعنا عند الشافعية النووي رحمه الله قال بعدم الكراهة مطلقا، وغيره من العلماء، وهو قول جماعة من أهل العلم. الحال الثانية قال وهو في ثلاث مواضع أكثر استحبابا، عند تغير الفحم، عفوا عند تغير الفم من أزم أو غيره، عند تغير الفم يعني من سكوت، سبب السكوت أو الجوع قد يعني تخرج أبخرة فيؤدي إلى رائحة في الفم، فهذا الحال يكون أشد استحبابا في السواك. أيضا من أكل شيئا مثل ثوم أو نحو ذلك فغير من رائحة فمه، ولا سيما مع إقباله على الصلاة وكان مما يبذله في ذلك عصارة السواك، فإنها مما تعين على تخفيف هذا الأمر. أما إن لم يخف عنه فلا يذهب، هو لا يجوز له أن يأكل قبل الصلاة لأنها ستبقى الرائحة، ولا يجوز له حضور المسجد إذا بقيت الرائحة، وأشد من ذلك أنه لا يجوز له أن يأكل ليتخلف عن الصلاة، لا يجوز له أن يأكل ثوما أو بصلا كي يتخلف عن الصلاة، فإنه يكون في هذه الحال قد ترك صلاة الجماعة عمدا، تركها عمدا. قال وعند القيام من النوم، لأن الإنسان إذا قام من نومه كان عنده من الرائحة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، أول ما يبدأ به يشوص فاه بالسواك. قال وعند القيام إلى الصلاة، إن هذا قد ورد في الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وجاء أيضا عند الوضوء كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هناك مسائل كثيرة تتعلق بالسواك ليس هذا يعني وقتها. نعم.
قال رحمه الله فصل في فروض الوضوء وسننه. وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه.
نعم، انظر هنا واضبط هذا. يقول فرض الوضوء، فروض الوضوء ستة أشياء. الفروض هي الواجبات، الفروض هي الواجبات، المراد به الواجب. ما هي واجبات الوضوء؟ قال النية عند غسل الوجه. النية قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب، محلها القلب، وهو مذهب العلماء أن محل النية القلب. وفي مذهب الشافعية جواز التلفظ بها، وإن كان الصحيح أنه لا يسن، بل النية محلها القلب، ونقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، واتفاق الأئمة الأربعة أن محل النية هو القلب. والنية لا بد لها من شروط، شروط النية أن يكون مسلما، أن هذه تصح منه، وأن يكون مميزا. فالطفل الصغير لا يطلب منه أمر النية. وأيضا الأمر الثالث العلم بالأمر المنوي أن يعمله، العلم بهذا الأمر، والجزم وعدم التردد، لأن التردد ينقض النية، أن يتردد يفعل لا يفعل هذا ليست بنية صحيحة. وكذلك عدم الإتيان بما ينافي هذه النية. إذن هناك خمسة أمور: الأمر الأول يا إخوة أن يكون مسلما، والأمر الثاني أن يكون مميزا، يعني يميز ما بين بعض العلماء قالوا يميز بين يمينه ويساره، يعرف يعني هذا على أقل التمييز مثلا. وأيضا أن يكون عالما بالأمر المنوي عمله والجزم وعدم التردد، وأن لا يفعل ما يناقض هذه النية أو ينافي هذه النية. والمقصود من النية التمييز بين العادة وبين العبادة. بدأ هنا بغسل الوجه، مع أنه يسبق ذلك غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وكذا، قالوا لأن الله جل وعلا المؤلف هنا يتكلم عن الواجبات، والله جل وعلا لما ذكر الواجبات قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بدأ بأمر الوجه. الوجه هو أول فرض من فروض الوضوء، ويجب غسل الوجه وكل ما على الوجه من شارب أو من لحية، والتفريق بين اللحية الكثة وبين اللحية الخفيفة، فالكثة يكفيه أن يمسح ظاهرها، والخفيفة لا، أنه يدخل الماء إلى أصول الشعر، إلى أصول الشعر. ما هو حدود الوجه؟ غسل الوجه حدوده من مبتدأ منابت شعر الرأس. هنا منبت شعر الرأس، يعني الواحد إذا كان أصلع لا يقول والله هنا أنا عندي منبت، سيبدأ وجهه من قفاه، لا يصح. لا، منبت الشعر المعتاد من أول منبت الشعر إلى أصول الأذنين، بداية الأذنين. وهنا مسألة مهمة يا إخوة، ما بين اللحية وما بين الأذن هنا بياض، ويغفل كثير من الناس، وهذا من الوجه، وتركه يكون صاحبه قد ترك غسل وجهه. فالعناية بهذه المنطقة التي يغفل عنها، لأن بعض الناس يرش الماء هكذا في مقدمة وجهه وهو لا يعتني بحدود الوجه. فحدود الوجه من منبت الشعر إلى أصول الأذنين إلى أسفل الذقن، إلى أسفل أو منتهى الذقن، آخر الذقن. إذن هذا الأمر الأول هو غسل، قال النية عند غسل الوجه وغسل الوجه. قال وغسل اليدين إلى المرفقين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا غسل يده شرع في عضده، يعني بالغ، لكن المراد بذلك أو السنة الواردة هو أن المرفقين يدخلان في غسل اليدين، يدخلان في غسل اليدين. قال ومسح بعض الرأس، في المذهب يكفي ما يقع عليه اسم مسح الرأس وإن قل، يعني وإن كان شيئا يسيرا يقع عليه مسح الرأس، لكن الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح رأسه فيقبل بكفيه ويدبر، إذا جاء يمسح رأسه بدأ بمقدمة رأسه حتى أتى إلى قفاه ثم عاد، وهذه صفة كاملة لمسح الرأس. ولو أنه ذهب فقط إلى مؤخر رأسه فإنه أيضا يجزئه ويكون قائما بصفة مسح الرأس. بعض العلماء حتى من أئمة هذا المذهب كالمزني يقول بأن مسح الرأس مسح الرأس كله، وهذا يدل على تجردهم رحمهم الله، ليس القضية فقط في موافقة المذهب. قال وغسل الرجلين إلى الكعبين، الكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي القدم، غسل الرجلين يدل عليه قول الله جل وعلا وأرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم إلى الكعبين يا أخوة. الآية قال وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بعد الجر جاء النصب فدل على أنها معطوفة على ما سبق الرأس وهي الغسل، إذن فرضه الغسل وليس فرضه المسح، أحسنتم، وليس فرضه المسح. قال بعد ذلك يعني هذا الحد هو دخول الكعبين في الغسل، ويعتني بذلك ويعتني بعقبه، ويل للعقاب من النار، ورد في ذلك الوعيد. ثم أيضا قال بعد ذلك والترتيب على ما ذكرناه، الترتيب على ما ذكر من هذه الفروض. طيب ما دليل الترتيب؟ قالوا الآية واضحة، ومما يزيد الأمر يعني وضوحا وتأكيدا أن الله جل وعلا جعل ممسوحا بين مغسولين، فدل على العناية بالترتيب، دل على العناية بالترتيب، الوجه ثم ذكر الممسوح وهو الرأس، ثم ذكر المغسول وهما الرجلان. طيب، يستثنى من الترتيب ما كان في الفريضة أو الفرض الواحد وهو اليدين، فيجوز له أن يبدأ باليسار قبل اليمين، وإن كان الأصل البدء باليمين قبل اليسار، لكن لو أنه بدأ باليسار قبل اليمين فالأمر إن شاء الله في ذلك واسع، ويعني الأحوط له أن يبدأ بيمينه. نعم.
قال رحمه الله: وسنن الوضوء 10 أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، ومسح جميع شيخنا ولا جمع الرأس؟
جميع الرأس. جميع الرأس، نعم.
ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكثة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة 3 والموالاة.
نعم، هنا ذكر السنن 10 من السنن. كم ذكر يا أخوان من فروض الوضوء، واجبات الوضوء؟ 6. أحسنتم. السنن هنا في المذهب 10. قال: التسمية في الحديث توضأوا بسم الله، حديث صحيح، صح الألباني رحمه الله. وفي الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهو سنة، هو سنة على الصحيح من كلام أهل العلم. قال: وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أكفأ على يديه من التور، يعني من الوعاء، أكفأ على يديه 3، غسل يديه 3، ثم أدخل يده في الإناء، يعني قبل أن يدخل يده في الإناء أكفأ عليه، صبوا عليه فغسلهما 3 عليه الصلاة والسلام. وقال، وهنا يا أخوة مسألة، أن البعض إذا بدأ الوضوء يغسل كفيه، ليس كذلك؟ أول ما يبدأ الوضوء ثم يبدأ الوضوء، ثم إذا جاء إلى غسل اليدين اكتفى بالغسل الأول للكفين، وغسل من الرزغ إلى المرفق فقط، وهذا لا يصح. الغسل الأول مستحب، وهذا الغسل الثاني غسل يدين من المرفق إلى أين؟ إلى أطراف الأصابع، هذا واجب، هذا في الفروض. إذن هنا الكلام عن أن هذا الفعل الذي هو غسل اليدين قبل الوضوء هذا سنة، هذا سنة، لكن إذا جاء إلى غسل اليدين فيجب عليه أن يغسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع، يعني يشمل ذلك كله غسل اليد، ولا يقتصر على المرفق إلى الرسغ بحكم أنه قبل ذلك غسل الكفين. طيب، قال: والمضمضة والاستنشاق. ذكرت المضمضة والاستنشاق في الأحاديث، قال في الحديث: فمضمضة واستنشق. والاستنشاق يكون باليد اليمنى، والاستنثار يكون باليسرى، وهذا عموما أن اليسرى لإخراج القذر في الأصل، ولذلك العلماء اختلفوا في السواك، هل السواك يكون في اليمين أو يكون في اليسار؟ من رأى أنه من باب التكريم قال باليمين، ومن رأى أنه من باب إزالة القذر قال بيش؟ قال باليسار، بالشمال. نعم. قال: ومسح جميع الرأس. ها، انظر، هنا هو من السنن عندهم مسح جميع الرأس. ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء واحد. الأذنان متصلان بالرأس، وفي الحديث: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. والجمهور على أن ذلك سنة، لا يأخذ لهما ماء جديدا، يمسح رأسه ثم يمسح، أو يأتي على أذنيه، يأتي على أذنيه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه، لم يثبت أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه عليه الصلاة والسلام. ما هي صفة مسح الأذنين؟ إدخال السبابتين في أذنيه، ويمسح بإبهامه ظاهر الأذنين، ظاهر الأذنين هذا وهذا باطن، فيمسح بسبابته أو بسباحته، سبابته لا حرج فيها، والظاهر يمسح بالإبهام، يمسحه بالإبهام. وقد ورد هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وتخليل اللحية الكثة، كما سبق معنا، قال: وتخليل أصابع اليدين والرجلين، هذا سنة، ويتأكد الوجوب إذا تيقن أن الماء لا يصل إلى ما بين أصابعه، هنا يصير التخليل واجب إذا تيقن أن، لكن إذا ما شاء الله كان يعني هناك مسافة ما بين أصابعه وقادر على أن يفرق بينهما فيصل الماء فيكون في حقه سنة، لكن إذا كان عنده التصاق أو يتأكد أن الماء لا يصل فهنا لابد أن يخلل بين أصابع، سواء أصابع اليدين أو أصابع القدمين. نعم. قال بعد ذلك: وتقديم اليمنى على اليسرى، هذا من السنن، تقدم الكلام معنا. الطهارة ثلاثا ثلاثا، هذا من السنن لأن صفة الوضوء هي مرة واحدة ويتجوز مرتين، وإن زاد إلى الثلاث هذا حدها، ولا يجوز الزيادة على ذلك، فمن زاد فقد ظلم أو أساء وتعدى وظلم، كما جاء في الحديث، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. نعم. قال: والموالاة، الموالاة يعني غسل الأعضاء بالتتالي على سبيل التعاقب، يتلو بعضها يتلو بعضها بعضا دون توقف حتى يستكمل الوضوء، يعني واحد جاء تمضمض واستنشق ثم راح ارتاح شوي ورجع يبغى يكمل، لا، يقول يلا أعد الوضوء من البداية. طيب ما الحد؟ قالوا: الحد أن لا ينشف العضو السابق، أن لا يجف. الأصل أن الإنسان إذا بدأ بالوضوء أن يتمه، يعني لا يتأخر في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الاستنجاء. والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، ويتجنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويتجنب البول ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما، ولا يستنجي بيمينه.
نعم. أتى هنا على موضوع الاستنجاء، قال: واجب من البول والغائط. الاستنجاء هو إزالة الأذى من السبيلين بغسل بماء أو بمسح بخشن، يعني شيء خشن حتى يزيل عين النجاسة. قال: والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء. الأصل يقول الاستنجاء بالأحجار ثم يتبعها بالماء، يعني لأن ذلك عندهم من كمال الطهارة، وأوردوا في ذلك أن قول الله جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أنه في سبب نزول هذه الآية أن الصحابة كانوا يقولون: إنا نتبع الحجارة الماء، أو إنا نتبع الحجارة بالماء، ولا يصح هذا الأثر. فالاستنجاء يكفي أن يكون بماء أو أن يكون بحجر، هذا كاف في ذلك. قال: والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبع بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. ثلاثة أحجار هذا وارد حتى يتيقن ذهاب الجرم، جرم النجاسة، أو حجر له ثلاثة أحرف، يعني حجر كبير فمن كل حرف يقوم مقام الثلاثة الأحجار. قال: فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، يعني هذا في أمر الصحراء لا إشكال فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. لا يستقبل الإنسان إذا كان في صحراء، لا يستقبل القبلة، والأصل في النهي التحريم. طيب ما كان في البنيان؟ الإنسان أحيانا قد يسكن في شقة مثلا فيجد أن هذا باتجاه القبلة، سواء في استدبارها أو في استقبالها، أو يبني بيتا ويغفل عن ذلك، إن كان هذا بيته فربما الأمر أيسر في أن يغير فيخرج من الخلاف. لكن إن كان في غير بيته أو دخل في مسجد مثلا على هذا الحال فالصحيح في ما كان في البنيان أنه لا كراهة فيه، لا كراهة فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت حفصة قضى حاجته مستدبرا القبلة مستقبلا الشام، مستدبرا القبلة، فقالوا هذا ما كان في البنيان. قال ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد لورود ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. الماء الدائم الراكد لا يبال فيه، لا يجوز أن يبول فيه، يجتنب. وتحت الشجرة المثمرة، لماذا؟ قالوا لأن ربما الثمر سقط على هذا النجس لم ينتفع منه الناس، أو أن هذا الشخص إذا بال في هذا المكان هل تتغذى من هذا البول يعني الثمرة أو الشجرة فيؤثر على، الله أعلم، هذا يحتاج إلى متخصصين في الجيولوجيا وفي علم الأرض والزراعة. لكن على كل حال كره العلماء ذلك. قال وفي الطريق والظل، طريق الناس، فهذا أذية، أو في ظلهم الذي يستظلون به يرتاحون فيه، فلا يجوز الإنسان أن يقضي حاجته في هذه الأماكن، فقد جاء في الحديث تقول لا عينين، والذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يعني يقضي حاجته في طريق الناس. واللاعنان الذي يوجب لعن الفاعل، يعني اتقي ما يكون سببا في لعنك، فإذا وجدوا هذا قالوا لعنه الله، فاتقوا ذاك الأمر. قال والثقب، يعني إذا وجد ثقبا، يعني هو ترك الأرض كلها وجاء إلى الثقب يريد أن يبول فيه، ربما خرج عليه من هوام الدواب أو من الحشرات أو من القوارص أو نحو ذلك ما يؤذيه، فيجتنب أيضا الثقب. قال ولا يتكلم على البول والغائط، يعني لا يتكلم. قالوا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل فلم يرد عليه السلام، سلم على رسول الله فلم يرد عليه السلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله وأنا إلا على طهارة، إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. وأشد من ذلك يا إخوة أن الإنسان يتكلم بكلام فيه ذكر اسم الله عز وجل وهو في الخلاء، هذا يمنع. ومن ذلك إدخال المصاحف إلى الحمامات، يقول لك والله أنا لو تركت المصحف في الخارج يؤخذ أو يضيع، فيدخله معه في الحمام. طيب الجوالات فيها مصاحف لكنها مستورة، يعني فإذا كانت في جيبه ولم تكن على ظاهر الشاشة فهذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، يعني عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ورد في ذلك حديث لكنه لا يصح، فلا يقال بالكراهة إن لم يصح الحديث. قال ولا يستنجي بيمينه، هذا من المكروهات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يتمسح من الخلاء بيمينه، قلنا اليسار هي لإزالة القذر، لإزالة القذر. نعم، نقف على هذا إن شاء الله وسنسرع في اللقاء القادم. صلى الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، الحمد لله رب العالمين.